بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول بعض الأخلاق التي تتنافى مع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وضمن هذه السلسلة سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. ولعلي في هذا اليوم أستفتح موضوعا جديدا من الموضوعات التي تأتي ضمن هذا السياق وضمن هذه السلسلة فيما يتعلق بالجدال والمراء، فإنه من الأخلاق التي جاءت الشريعة بالتنبيه عليها والتحذير منها، إلا ما كان جدالا يراد به الوصول إلى الحق. ولذلك العلماء فرقوا بين الجدال وبين المراء. فبالنسبة للجدال معناه المفاوضة على سبيل المنازع والمغالبة، أو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار مثلا المسائل وتقريرها. المراء يقولون هو الجدال، ولذلك يقولون المراء هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، أو طعنه في كلام الغير لإظهار خلل فيه وغير ذلك. وكذلك يفرقون بين الجدال والمراء، يقولون الجدال قيل هما بمعنى واحد، الجدال والمراء، وقيل بأن هما بمعنى واحد، غير أن المراء مذموم لأنه مخاصمة في الحق. وأما الجدال فأحيانا قد يأخذ حكم المراء فيكون مذموما، وأحيانا يكون محمودا إذا كان وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. ولذلك الله عز وجل نهى عن الجدال وذمه في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويقول جل وعلا: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولذلك جاءت نصوص جاء ذكر الجدال في نصوص القرآن كثيرا، ولكن أغلبها جاء على سبيل الذم، جاء على سبيل الذم. وأما ما جاء على سبيل المدح فهو في قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نلحظ قال بالتي أحسن. أيضا في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والمقصود بأن المراء مذموم بالجملة، وأما الجدال فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. ولذلك الآيات التي جاءت بذكر الجدال على سبيل الذم دليل على منع هذا الجدال وتركه، وترغيب في ترك الجدال جاءت فيه نصوص كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وبالنسبة لما جاء في السنة النبوية طبعا الأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والمقصود بأن الجدال المؤدي إلى المراء والوقوع في الشك هو الذي نبهت عليه الآية الكريمة. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد المراء الذي يعني يجادل بالحق والباطل أو بالباطل ويحرص على يعني خصم صاحبه. ولذلك يقول بعض العلماء لما كان اللدد حاملا على المطل، المطل بالحقوق والتعريج بها عن وجوهها واللي بها عن مستحقيها وظلم أهلها، استحق فاعل ذلك بغضة الله وأليم عقابه. ويقول بعض العلماء والألد شديد الخصوم مأخوذ من لديدي لديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع الحق أو إثبات باطل. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، والمقصود هنا أن يقصد الإنسان تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فيريد القدح والطعن. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على عدم الجدال إلا بالحق. لذلك يقول ابن عباس لا تماري أخاك فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته. ويقول أبو ذر من استحق حقيقة الإيمان أو من استحقاق حقيقة الإيمان ترك المراء والمرء صادق. ويقول أيضا أبو الدرداء كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وكان ابن عمر يقول ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق ويترك الكذب في المزاحة. ويروى عن معاذ أنه قال إذا أحببت أخا لك أو إذا أحببت أخا فلا تماره لا تماره. وكذلك العلماء على هذا المسلك، الشافعي رحمة الله عليه يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. ويقول بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ويقول ابن أبي ليلى لا تماري أخاك فإنه لا يأتي بخير. وجاء عن محمد بن الحسين قال من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. وكان الحسن يقول ما رأينا فقيها يماري. والمقصود بأننا لو تتبعنا أقوال أهل العلم في مسألة المراء والجدال لوجدنا شيئا كثيرا، وهذا إن شاء الله ما سنذكره في اللقاء القادم بحول الله مع بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد شيء بأنه من كانت عينه تصيب الآخرين فإنه يصلى عليه صلاة الميت؟
الحمد لله هذا الأمر لا أصل له، وهو ما يعني يتناقله الناس من أن الذي يصيب بالعين ومن أراد إبطال عين هذا العائن أن يصلى عليه صلاة الجنازة، هذا لا أصل له ولا أثر له. ولذلك صد مثل هذا يكون بالتحصن بالأذكار والآيات القرآنية، وكذلك الاستعاذة بالله تعالى من شر العائن.
جزاك الله خير فضيلة وحسن الله إليكم. معنا أبو سفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سفيان.
الله يحييكم. سؤالي لفضيلة الشيخ حفظها الله. طلب مني أحد الأصدقاء خارج الدولة إنها في شخص يملك مزرعة وحاط على المزرعة حارس، والحارس هذا ما يصلي، فينصحه يصلي مرات ويقطع، فهل إذا فصل من عمله يعتبر آثم ولا لا؟ علما بأنها يعيل أسرة، يعني زوجة وأبناء، والزوجة والأبناء يصلون ملتزمين محافظين على الصلاة حسب ما سألت، لكن الوالد مكسر في الصلاة، يصلي أحيانا ينصحه ويصلي أحيانا يترك أحيانا. فالحين صاحب المزرعة يسأل هل إذا فصله من عمله يأثم أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسفيان، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أبو أحمد فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
كيف حالك الشيخ عزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يرحمك هم والديك شيخ، الله يطول عمرك. والله نحن يعني ضعنا في هذا الوقت بين العلماء، كل حد يفتي بصوب ولا نعرف، كل حد يقول شيء. الحين طال عمرك هذا الذي يؤذي الناس ويفعل السحر في خلق الله، في شخص في سبيل يقضي مصالحه، ويسحر هذا ويسحر هذا ويشعوذ على هذا ويلجأ إلى السحرة، وبعدين يصير يتوب إلى الله، ما عليه، توب إلى الله. هل هذا اللي الناس اللي انضروا عليه هذيله شو ذنبهم هذيله؟ يوم الله استغفر الله العظيم إنه يتوب عليه، وهذيل الناس اللي انضروا شو ذنبهم؟ في رجال حين طال عمرك ضر الناس، وكل حد يصير يأذيه في السحر، وآخر شيء تم يصير كل سنة كل شهرين ثلاثة يصير مكة ويستغفر الله ويوزع في سبيل الله. إنزين، وما حال هذيل الناس اللي ضرهم هذي السنين هذيله كل؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني طال عمرك، الحين متى نتوقف عن الأخذ بالشعر والأظافر وصبغ الشعر إذا أنا ناوي إن شاء الله الضحية، يعني قبل العيد بكم يوم؟ والله يحفظكم.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. لا مكلم أخرى؟ نعم تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق شحالك؟
الله يبارك فيك. من معنا أخي الكريم؟
فارس.
حياك الله بفارس، الله يحفظك.
شو أخبارك؟ طيب
الله يبارك فيك. زكي
دكتور عزيز شو بحالك؟
حياك الله، يا مرحبا
دكتور عزيز. أنا رحت اليوم إذا حد واحد من الشباب توفت أمه الله يرحمها، لكن أنا يعني أواجه هذه الإشكالية وايد كذا في كذا إذا يعني يوم أروح يعني ما حصل واحد يعني في الاستقبال لوجه يقول مثلا هذا أخو المتوفي، هذا أبو المتوفي، فأضطر أني أنا أسلم على الناس كلها، ويعني ما أعرف حين هل أنا بهذا الشيء أسويه، يعني أقوم بالواجب صحيح يعني، ورغم أني أشوف حد يعني من جماعة المتوفين يعني أعزيه وأسلم عليه، بس أنا مضطر أن أسلم على الكل وما أعرف منو حد من أهل المتوفي هذا، فهل هذا أنا اللي أسويه أنا يعني أوكي يعني، ولا في إشكالية في الموضوع؟ بس بغيت نصيحة.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو فارس، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أبو سفيان. يقول لشخص يملك مزرعة ويقول وضع عليه حارس، هذا الحارس لا يصلي، يقول أنصحه فيصلي أحيانا ثم يقطع، يقول هذا يعني الحارس يعيل أسرة من زوجة وأبناء ويصلون، فيقول إذا يعني فصلته عن العمل هل علي إثم؟
الحمد لله، أولا أشكر الأخ السائل على حرصه على عماله ومن تحت يده وأمرهم بالصلاة وتذكيرهم بالصلاة، ولا شك بأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على فهمه لإحكام الإسلام، وأيضا على حرصه على هداية الناس وأيضا كسب الأجر والثواب، فأسأل الله أن يتقبل منك. الأمر الثاني أخي الفاضل، لا تفصله، خاصة وأنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويعيل أسرة مصلية ولله الحمد، فمن حيث العمل يجوز لك أن تستخدمه في الحراسة المزرعة ويعني القيام على المزرعة. يبقى الأمر الثالث وهو الصبر عليه من حيث النصيحة، ولعلك تتخذ بعض الأساليب التي من خلالها إن شاء الله يلتزم الصلاة ما دام أنه يصلي أحيانا ويتساهل أحيانا، فتدعو الله عز وجل بهدايته وتأخذه معك مثلا في صلاة الجمعة، أو مثلا إذا أنت ذهبت إلى المزرعة وأخرت الصلاة مثلا تصلي هناك وتأمره بأن يتوضأ وحتى يصلي معك جماعة. فأخي الفاضل لا تفصله، وخاصة وأن لديه أسرة ليس لهم ذنب ولا يؤخذون بجريرة أبيهم، واستمر في نصيحته وتذكيره وادعو الله عز وجل له بالهداية.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال أبو أحمد يقول: الساحر إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكن يقول من إن ظلم وتضرر وأوذي بسبب سحر هذا الساحر؟ يقول يعني الشخص يقول كان يسحر الآخرين ويؤذيهم، ثم بعد ذلك تاب وبدأ يقول يذهب للعمرة وإلى الحج، يقول هؤلاء الذين انضروا بسببه ماذا عليهم؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتوبة هي ملك لله عز وجل، فليس لأحد أن يحول بين الناس وبين التوبة إلى الله عز وجل. فالله جل وعلا الذي خلقنا أمرنا بالتوبة إن نحن أذنبنا، ووعدنا القبول سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل إن الله جل وعلا يتودد إلى عباده بالتوبة، يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ولذلك أخي الفاضل مسألة التوبة لا نستطيع أن نزاحم الله تعالى فيها، فهي ملك لله عز وجل، يتوب على من يشاء. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الله تعالى يتوب على عبده وإن أذنب أعظم الذنوب وأشد الآثام، وهو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص الذي آذى الناس مثلا وتاب إلى الله، نصوص القرآن والسنة تدل إذا أنه أتى بشروط التوبة الصحيحة تاب الله عز وجل عليه. لكن هذا لا يعني أن تبعات الذنوب السابقة تذهب، ما يعني هذا يا أخي الفاضل. يعني الآن بالنسبة للحقوق عندنا على قسمين بخصوص الذنوب: حقوق لله عز وجل وحقوق للمخلوقين. فإذا تاب العبد من الذنوب التي هي متعلقة بحق الله عز وجل كالشرك مثلا أو الكفر أو البدع مثلا أو الأشياء التي لا يجوز أن يقدم عليها وهي حق محض لله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه، فالله عز وجل عفى عن من أذنب إذا هو تاب. مثل ما تلوت أن الآيات قبل قليل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أما فيما يتعلق بالذنوب التي بين العبد وبين المخلوقين، هذه يتجاذبها أمران: أمر لله الذي حرم هذا الذنب مثل قتل النفس ومثل السحر والتفريق بين الناس أو الإضرار بين الناس، وبقية الذنوب والآثام. فحق الله يسقط بالتوبة كما دلت على ذلك ظاهر النصوص، وحق المخلوقين إما أن يسقط بالعفو في الدنيا، وإلا يؤاخذ الله جل وعلا العبد يوم القيامة فيعطي لهذا المظلوم من حسنات هذا الظالم الذي ظلمه قبل أن يتوب، يعطيه الله عز وجل من حسنات، أو أن الله تعالى يشفع، أو أن الله تعالى يغفر لهذا الظالم ويعفو عن سيئات المظلوم. بمعنى شخص الآن سحر آخر فتاب إلى الله، هذا الساحر تاب الله عليه بينه وبين الله. طيب هذا المظلوم المسحور الذي ظلمه إذا عفى عن الظالم في الدنيا سقط حقه، إن لم يعفو عنه يوم القيامة إما أن يكفر الله جل وعلا السيئات عن هذا المظلوم ويغفر له في مقابل ما حصل له من ضرر من هذا الساحر، وإما أن يقتص له من هذا الساحر فيأخذ من حسنات. لذلك الله عز وجل حكم العدل. فالمقصود يا أخي الفاضل أن لا نفرح بخطأ من أخطأ، وأن لا أيضا نكون حجر عثرة في طريق من تاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، تخيل واحد قتل 99 إنسان. ولما استفتى عابد يعني هو يعبد لكن ما عنده علم، استعظم هذا الذنب 99. الإنسان لو يذبح دجاجة يمكن يتألم، 99 نفس. فلما قال له لا يغفر الله ولا قتله فكمل به 100، لأنه جاهل، هو عابد لكنه جاهل، ليس كل عابد عالم، هو عابد لكنه ما عنده علم. هنا استعظم الذنب ونسي بأن الله عز وجل الذي بيده التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فسأل عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ الله يتوب على من تاب، التوبة ملك لله، هذا معنى الكلام، وأمره بأن يخرج من هذه القرية. فمات بعده بلحظات فأدخله الله الجنة. لاحظ الله عز وجل يعني ربنا جل وعلا يتودد إلى عباده بالتوبة، وذلك تاب الله عليه فأدخله الجنة. طيب هؤلاء الذين قتلهم هذا أمرهم إلى الله عز وجل، إما أن يأخذ من حسنات يوم القيامة، أو أنه يعفو أو أنه يكفر عن سيئات هؤلاء المقتولين. يوم الجنة عفوا يوم القيامة ليس هناك إلا جنة أو نار، كل إنسان ينسى كل شيء يريد أن يتخلص من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في المقابل جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين هما يعني متصادقين، أحدهما مطيع والآخر عاص، يعني واحد مطوع مثل ما يقولون بالعامية وواحد العاصي فاسق مذنب. فكان المطيع دائما يذكر العاصي، يذكره وينهى عن المعصية. مرة من المرات دخل عليه فوجده مقيم على المعصية فقال إلى متى وأنا أنصحك، والله لا يغفر الله لك. فغضب الله عليه فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى، جمعهم الله مات وجمعهما بين يديه، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا المطيع، أحبط عمله كاملا، وغفر الله جل وعلا لي هذا المذنب، لأنك أنت ما تدري ما الذي في القلوب. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك وشكر الله لك على غيرتك بالنسبة لهذا الساحر الذي تاب الآن وأناب ورجع إلى الله عز وجل، يشجع على التوبة ويثبت على الاستقامة. وأما حكمه فإلى الله، إلى الله. وهؤلاء الذين سحرهم حكمهم إلى الله عز وجل. نحن نقول نعم ظلمهم وآذاهم وتضرروا بسببه، لكن ما الله فاعل بهم يوم القيامة؟ الله أعلم. ولهم الحق في الدنيا أن يعفوا، ولهم الحق أن يأخذوا حقهم بمثلا رفع دعوة إلى السلطات مثلا المختصة بالنظر في هذه القضايا، هذا لهم حق. لكن يوم القيامة يوم عظيم، ذاك الإنسان تتساقط هذه الأشياء الدنيوية ويريد النجاة يوم القيامة حتى يفوز بالجنة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول متى يتوقف من يريد أن يضحي عن الأخذ من الشعر والأظافر؟
الحمد لله، جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، والعشر تدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة، فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة دخلت أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، فيمسك من قبل غروب شمس أول يوم من أيام عشر ذي الحجة.
زكى الخير فصيح. أيضا يقول أبو فارس، يقول عند الذهاب إلى عزاء أحد الأصدقاء والأشخاص يقول لاحظ أنه لا يكون في الاستقبال شخص حتى يخبر من مثلا أب الميت أو من الأخ ومن الابن، فيقول أسلم على الجميع. يقول هل يكفي هذا الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني دخول الشخص والسلام على من كان موجودا في مجلس العزاء لا شك بأن فيه أجر وثواب. فقولك السلام عليكم هذه فيها من الحسنات والأجور الشيء العظيم. مصافحتك لأخيك المسلم تتساقط الذنوب والآثام كما تتساقط الأوراق اليابسة عن الشجرة. أيضا فيه إدخال السرور على بقية الموجودين بالسلام عليهم وبإكرامهم. وفي حقيقة فوائد كثيرة يعني. لكن أنا أتفق حقيقة مع الأخ السائل، خاصة إذا كان مجلس عزاء كبيرة، فتميز يعني أهل العزاء مهم جدا، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يمر على هذا المجلس الكبير وهذه الأعداد الكبيرة مثلا، فيكون السلام على أولاد المتوفى أو إخوان الميت مثلا يتميزون. وجرت العادة في الغالب أن بعض الناس يكون هناك شخص مثلا يعرف، يعني هي أخي الفاضل المسألة ليست شرعية بقدر ما هي يعني ترتيب وأشياء تنظم من قبل أهل الميت أو أصدقاء مثلا، يعني أحيانا المصاب مشغول، فلذلك يكون شخص مثلا يعرف يقول هؤلاء هم أولاد الميت، هذول أخوان الميت. لأن فعلا مثل ما ذكر الأخ السائل، أحيانا نذهب إلى العزاء ما نعرف أولاد الميت ولا نعرف أخوان الميت بكثرة العدد، فهل يمكنك تعزي الجميع؟ الجميع ليس هو المصاب، يعني أصدقاء وجيران وكذا. فلذلك أنا أتفق مع الأخ، يعني يكون هناك شخص يتبرع من أقارب أهل الميت، يقول والله هذا ابن الميت، هذا أخو الميت، هذا عم الميت، هذا خال الميت مثلا، بهذه الطريقة. هذه أشياء يعني أعتقد ليست لا تدخل في جانب الفتوى بقدر ما هي أشياء مثل ما يعبرون عنها هي ترتيبات يعني معينة بين الناس.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يخليك. شيخنا عندي سؤال لو سمحت. أنا للأمانة دراج، بمارس رياضة السيكل يعني الدراجة الهوائية، وللأمانة في أغلب الشباب بنصحوني أني أحلق شعر الإجر والصدر والظهر علشان الوزن والانسيابية مع الهواء تكون أخف. حبيت أتأكد هل هذا الشيء بالشرع حلال، موضوع حلق الشعر الرجل ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خصي تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك عبد
الله. أتذكر في ضحية عندي ما شاء الله عيال ثلاثة ساكنين عندي في البيت، فهل يجزي ضحية واحدة عنا أنه هو كل واحد ضحيته؟
إن شاء الله.
يعني قدر واحدة. يعني ما ضل فيه، يعني هو عياله ما عندي. أو يعني كل واحد يروحه.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله. تحياك الله مزايد، تفضل.
السلام عليكم شيخ
صاحب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله مزايد، تفضل.
الله يسلمك، حياك حي الشيخ دكتور عزيز فرحان،
حياك الله، مرحبا، اهلا وسهلا.
شيخ اسحاق، سؤالي في قضاء رمضان جزاكم الله خير. شخص عليه قضاء رمضان ومشقين، مثلا رمضان الفائت مش هذا اللي قبله، ما قضى الأيام اللي عليه سواء لمرض أو تهاون منه الشيخ. السؤال الثاني شيخي، اللي زوجتي مريضة سكر وكان في فترة حمل، والدكتور نصحها ما تصوم. الحين يتخلص الولادة، القضاء عليه يكون قضاء رمضان ولا قضاء مع كفارة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بزايد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب الفاضل الشيخ سؤال الأخ سعيد، يقول أمارس ركوب الدراجة الهوائية، فيقول البعض نصحني أن أحلق يقول شعر الرجل والصدر والظهر، يقول الانسيابي غير ذلك، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لشعر الصدر والظهر والساقين والذراعين، نعم يجوز للرجل أخذه إن احتاج إلى ذلك، فإذا كان هناك حاجة لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من الشعر المحرم أخذه مثلا ولا من الشعر المأمور بإبقائه، ولذلك هذا من الشعر الذي هو توسط، بمعنى أنه لو أخذه أو تركه لا حرج، وإن كان الأفضل بالنسبة للرجل تركه، لكن إذا احتاج إلى ذلك لا حرج ولا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أسكن في المنزل ويسكن معي 3 من الأبناء مع أبنائهم وزوجاتهم، فيقول هل تجزئ أضحية واحدة عن الجميع أم كل عائلة عليها أضحية؟
الحمد لله، إذا كان الجميع يسكن بيتا واحدا ومطبخهم واحد وأكلهم واحد ومدخلهم ومخرجهم واحد، فيكفيه أضحية واحدة، يكفيهم على أهل كل بيت أضحية، فأضحية واحدة تكفي ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أبو زايد يقول شخص عليه قضاء من رمضان الفائت والذي قبله لم يقضي إلى الآن بسبب مرض وأيضا تهاون بعض الشيء، فيقول هل عليه القضاء وهل عليه أيضا مع القضاء كفارة؟
الحمد لله، إذا فعلا أخر القضاء تساهلا وتهاونا حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يقضي ويطعم من كل يوم مسكينا. فالراجح من أقوال أهل العلم في الإطعام، من مسألة فيها خلاف، لكن نعم يطعم ما دام أنه تساهل وتهاون. أما إذا كان لك مر بحالة مرضية، مر بسفر، مر بشغل، مر بكذا، ليس عليه إلا القضاء.
جزاك الله خير فنصيخ معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يحفظك.
حياكم الله. السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نفع الله بعلمكم يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
الله خير، الله يبارك فيك.
وفيك بارك.
حقيقة يعني كلمة بس على السريع، ما شاء الله تبارك الله شيخ عزيز، يعني نستفيد منك في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل.
جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعلنا الله وإياك مفاتيح للخير.
الله يبارك فيك يا شيخ، جزاكم الله خير. شيخ أنا عندي سؤال، شيخ حارق وشيخ عزيز، عندي سؤال بالنسبة لقراءة الفاتحة. يعني الحقيقة أحيانا يعني في غير صلاة المسجد، في أحيانا نصلي في جماعة وتكون قراءة الفاتحة يعني ما نلحق أحيانا على بعض الركعات، ما نلحق نكمل الفاتحة فيسجد فيركع الإمام. هل نحن يعني في ذلك نستطيع يعني شو التصرف الصحيح؟ وهل يعني يبطل عدم قراءة الفاتحة باقي الصلاة؟
تقصد في الجهرية بسلطان؟
سواء في الجهرية أو حتى في السرية، يعني قصدي في البعض الأئمة يستعيلون شيخ حاف، يستعيلون يعني في ما نلحق، يعني ما نلحق على طول يقرأ السورة الثانية بعد الفاتحة ويركع مباشرة. يعني أحيانا وأحيانا مثلا نوصل على آخر الركعة الأولى مثلا ويكون باقي شوي نقرأ الفاتحة النص ويبقى النص فيركع الإمام. هذا سؤالي. يعني السؤال الثاني، هل نحن في العشر ذي الحجة هل واجب الصوم في يعني 9 أيام هذه كلها نصومها؟ لأن كثير نسمع الكلام في هذا الأمر، وجزاكم الله خير، سامحونا على الإطالة.
وياك الله يحفظك بصلاة أنت تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
حياك الله شيخ الصحاب، شو أخبار شيخ؟
حياك الله يا أخ الفاضل، أهلا وسهلا.
طول عمرك. طال عمرك في سؤال اللي هو شو اسمه، إذا بخصوص الأضحية.
نعم.
إذا في مثلا 3 إخوان، كل واحد مستقل ببيت وعنده عيادة، زين، ويبغى يشاركون بأضحية، كل واحد يدفع مبلغ وقدره مثلا، يشاركون مثلا في عجل أي كان يعني للأضحية، هل هذا الفعل جائز ويجزي عن الجميع يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك. بس زك... الأضحية يعني بالنية ولا تلفظ الأضحية؟
كيف تكون النية؟
ها؟
يعني تقصد كيف تكون النية؟
أيوة، كيف تكون النية، بالتلفظ ولا فقط بالنية تكفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. كلمة أخرى. نعم، نجيب الشيخ. سؤال بزايد يقول زوجتي مريضة بالسكر والطبيب وأيضا هي يعني يقول في حامل, ويقول الطبيبة نصحتها أن لا تصوم, فيقول فضل الشيخ هل بعد الولادة تقضي وعليها الكفارة مع القضاء أم يكفي فقط القضاء؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما يفطران ولله الحمد والمنه, لأنهما يخرجان على أنهما مريضتان فيفطران ولا شيء عليهما إلا القضاء. فإذا أفطرت زوجتك في رمضان بسبب نصيحة الطبيبة فإنها تقضي فقط بعد متى ما إن تمكنت قبل أن يأتي رمضان الآخر, وإذا ما تمكنت حتى دخل عليها رمضان الآخر بسبب رضاعة بسبب برض بسبب تعب وإرهاق لا شيء عليها, تقضي أيضا بعد رمضان الآخر ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال وسلطان يقول نصلي مع الجماعة فيقول في بعض الحين لا نستطيع أن نقرأ الفاتحة إلا والإمام قد ركع, يقول سواء كان في السرية وفي الجهرية وفي البعض الحين يقول أن أتي أيضا يقول أدخل المسجد في آخر الركعة أقرأ الفاتحة إلى المنتصف فيركع الإمام, فيقول في هذه الحال هل تصح الركعة؟
الحمد لله, الجواب نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, فإذا كبر فكبر وإذا ركع قال فاركعوا, فأنت مطالب بمتابعة الإمام حتى ولو لم تكمل الفاتح, يجب عليك أن تتابع الإمام ولو لم تكمل الفاتح. نعم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في عشر ذي الحجة يقول وفي تسعة ذي الحجة تسعة أيام اللي هو من ذي الحجة يقول قد رغب في صيام هذه الأيام, فيقول ما حكم صيام هذه الأيام التسع وما فضلها فضل الصيام؟
الحمد لله, بالنسبة لصوم الأيام التسع هذا لا شك بها من الأعمال الصالحة التي جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها, وهي من أعظم أيام الدنيا, وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام, ولا شك بأن الصيام من أفضل الأعمال وأجل الطاعات. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة ذي الحجة كما في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث عند أبي داود بإسناد حسن أنه صام تسعة ذي الحجة, وإن كانت عائشة تنفي ذلك لكن عندنا قاعدة أصولية أن المثبت مقدم على النافي, وأن عائشة قد تكون نفت بسبب أن ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أنه صام, لكن عموما حتى ولو لم يثبت فهذا من العمل الصالح.
جزاك الله خير شيخ. معنا خالد, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد, الله يحفظك.
يا مرحبا. طال عمرك, أنا قبل أسبوع أصلي المغرب ويا الجماعة صليت, وبعد صلاة المغرب قمت الصلاة أصلي العشاء قصر, ونشي جماعة ثانيين أنا أصلي, كنت أصلي صلاة العشاء جهر يعني كذا بس بصوت خفيف ما مرتفع زيادة, فنشي جماعة اثنين ويصلي العشاء أرواحهم, فأنا كنت مصلي الركعة الأولى من العشاء فقطعت الصلاة والتحقت وياهم أساس أكمل وياهم لأنهم ما سمعونا أساس ينضم وياي كأنا إمام, فقطعت صلاتي أنا وانضميت وياهم, فما أدري شو هل صلاتي هاي صحيحة ولا شو المفروض أني أعملها يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير, الله يحفظك يا خالي, تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم, كلمة أخرى. نعم, نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول ثلاث من الأخوة كل شخص يقول في بيت مستقل ومع زوجته وأبنائه, فيقول يريد أن يشتركوا في عجل مثلا, هل يجوز هذا الأمر وهل يجزئ؟
الحمد لله, الجواب نعم يجوز أن يشتركوا في عجل أو في بعير أو ناقة مثلا, وذلك لأن الاشتراك في ثمن الأضحية يجوز في جنسين البقر والإبل. أما الغنم الضأن والمعز فلا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الإشراك في ثوابها.
جزاك الله خير الفصيخ. أيضا يقول كيف
طبعا قبل ما ننتقل البقرة والبدنة إلى سبعة يعني سبعة فأقل، فإذا كان ثلاث أخوة أربعة خمسة لا بأس إلى سبعة، لكن ثمانية لا. نعم
جزاك الله خير فصيخ. يقول كيف تكون النية بالنسبة للأضحية، هل بالتلفظ أو تكون بالقلب؟
الحمد لله العبادات كل جميع العبادات النية تكون في القلب، لكن الإنسان إذا جاء ليذبح الأضحية يسمي ويكبر، والتسمية واجب والتكبير سنة. فمثلا أولا تعيين الأضحية، لأن تعيين الأضحية مهم لما يترتب على التعيين من أحكام، فيشتري أضحية بنية الأضحية أو يقول هذه أضحية مثلا أو يشعرها مثلا حتى يعرف بأن هذه الأضحية، وأيضا يعرف الناس بأن هذه أضحية. وأما النية فمحلها القلب، يعني ما يقول نويت أن أضحي لا، وإنما بالتعيين هذه أضحية لما يترتب على هذا من أحكام، ولذلك عند الذبح يسمي ويكبر.
جزاك الله خير فصيخ. الخليق يقول صلي المغرب مع جماعة، بعد ذلك يقول قمت لصلاة العشاء وبدأت يقول صلي قصرا بصوت مرتفع قليلا، فيقول لم ينتبه لي من بجنبي أو من كان في المسجد، فيقول قام اثنين من أو مجموعة من من كان في المسجد فبدأوا يصلون صلاة العشاء، قاموا لصلاة العشاء وبدأوا يصلون جماعة صلاة العشاء لم ينتبهوا لي، فيقول قطعت الصلاة ودخلت معهم.
الحمد لله، عموما لا حرج عليك وصلاتك صحيحة، لكن كان الواجب عليك أن لا تقطع العبادة وإنما تقلبها إلى نافلة. أنت دخلت في صلاة العشاء لوحدك ثم سمعت جماعة أقيمت، فتقلبها إلى نافلة حتى تلتحق بهم لتدرك أجر الجماعة.
ساك الخير فضيخ. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال حق فضيلة الشيخ.
نعم.
كنت أنا أمس أصلي العصر بس لحقت، ما لحقت على الركعة، لحقت على يعني التشهد الأخير، جيت كبرت وجلست فسلم الإمام، توني وقفت جاء واحد دق على ظهري وصلى وياي جماعة، يعني أنا صرت الإمام الحين معه، فما أدري شو حكم هذا بصراحة، أتشكك فيها يعني.
إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك أخ نواف، تسمع إن شاء الله الرد. هذا الشيخ سؤال الأخ نواف يقول كان أو دخل، يقول دخلت مع الإمام في التشهد الأخير في صلاة العصر، فيقول بعد أن سلم الإمام وقمت لأقضي نعم. معنا أبو محمد، فضل. نعم تفضل محمد الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله
يبارك.
شيخ عزيز دكتور.
مرحبا ومسهلا، حلو محمد.
الله يحييك، سهل الشيخ.
خير وسهل ونعمة.
الله يسهل عليك أمورك.
آمين وياك.
السؤال يطول عمر، أحيانا وخلي صلاة وتر يعني أقول الليل يعني أقوم يعني قبل صلاة الفجر، إن النوم سلطان قولة العرب يعني، غلبني وأنا أشوف بعد الفجر، وكيف أصلي هالوتر يعني بعد صلاة الفجر ولا بعد مثل عندنا سوية صلاة الضحى؟ هاي السؤال. السؤال الثاني يا طول عمر، مثلا أنا أصلي تحية مسجد إقامة صلاة العشاء ولا وهالحالة يعني أكمل تحية المسجد ولا لا أسلم والحق ويا الإمام يعني صلاة العشاء صلاة الظهر يعني؟ وأحسنت وجزاك
الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول وصلي العصر ودخلت يقول مع الإمام في التشهد الأخير، وبعد يقول أن انتهى وسلم الإمام من الصلاة، يقول قمت لأقضي الركعات، فيقول دخل شخص و ائتم بي، فيقول صرت أنا الإمام وهو المأموم، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، نعم يصح في الراجح من قولي أهل العلم، وذلك للقاعدة الحديثية الأثرية، جواز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمسبوق بغيره وغير ذلك، دلت على هذا نصوص ولله الحمد في السنة النبوية وفي الآثار الصحابية، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فانشيخ. سؤال محمد يقول يقوم من الليل و أصلي ثم يقول أوتر قبل الفجر، لكن في بعض الحين يقول يغلبني النوم فيقول أنام ولا أنتبه إلا وقد أذن لصلاة الفجر ولم أصلي الوتر، فيقول متى أقضي الوتر؟
الحمد لله، زادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك لكل خير وتقبل منك. إذا فاتك الوتر دخل عليك الفجر خلاص انتهى وقت الوتر، تقضيه من النهار في صلاة الضحى، لكن تقضيه شفعا لا وترا، تقضيه شفعا. يعني إذا كنت تصلي 3 ركعات في الليل صلي 4، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصلي 12 ركعة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا كنت أصلي تحية المسجد وأقيمت صلاة الفرض، يقول هل أكمل تحية المسجد أو أقطع تحية المسجد، وكيف أقطع، هل بالسلام أو كيف يكون قطع النافلة؟
الحمد لله، إذا كان الشخص قد دخل المسجد وشرع في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة ينظر، فإذا كان في آخر الصلاة يعني في آخر الركعة الثانية من تحية المسجد يكملها بإيجاز، وأما إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها من دون سلام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صلاة ما في حاجة إلى السلام، لأن السلام هو الخروج من الصلاة بعد اكتمالها.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما معنى القاعدة حقوق الله مبنية على المسامحة، ويقول هل هناك أدلة أو أمثلة على هذه القاعدة؟
الحمد لله، بالنسبة لحقوق الله هذه قاعدة عظيمة، حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة والمطالبة، والأدلة على ذلك آيات التوبة، جميع آيات التوبة تدل على أن الله تعالى عفى عن حقه وسامح عن حقه إذا تاب العبد إليه سبحانه وتعالى في وقت إمكان التوبة، في وقت إمكان التوبة، ولذلك قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يقول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا يعني يمكن حصرها في هذه الدقائق، وهذا هو المعنى يا أخي الفاضل، ولذلك الله عز وجل بيّن في كتابه أن من تاب إليه من الذنوب ومهما عظمت وأعظم الذنوب الشرك يتوب الله عليه ويسقط الله تعالى حق، بل أنا ذكرت قبل قليل في جوابي على أحد الفضلاء ذكرت بأن الله هو الذي يتودد إلى عباده بالتوبة، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، وهذه الآية بالمناسبة جاءت بعد ذكر الشرك به سبحانه، قال بعد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وأيضا جل وعلا شكور، يعني سبحانه وتعالى إذا تاب العبد واستقام الله عز وجل يعني يعطيه الحياة الطيبة في الدنيا ويوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفيت امرأة من الأهل ولكن يقول في امرأة أخرى وأنا وين أنا وزوجتي والذي ذهب لحضور الصلاة والدفن، يقول ولكن بعد أن وصلنا تبين أن مراسم الدفن سوف تتأخر إلى بعد صلاة العشاء في الساعة 10 تقريبا مساء، رجعنا يقول لأننا سوف سوف يكون الوقت متأخر ولم نحضر يقول الصلاة والدفن، فيقول هل نحصل على الأجر أم لا؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لكم أجر هذه الخطوات وهذا النصب والتعب الذي واجهتموه، عموما لكم إن شاء الله هذا الأجر. لكن أجر الصلاة على الجنازة والدفن هذا الله أعلم، لكن الله تعالى كما ذكرت قبل قليل شكور، يعطي عبده ما نوى وقصد ويعني رام أمر من الأمور يعطيه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا شكور وغفور وكريم وجواد سبحانه وتعالى، فاسأل الله، سأل الله من فضله.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هناك من يقول لمن يعاني من الأفاليل في جسمه، انتظر حتى يكون القمر مكتمل ثم انظر إلى القمر وأنت تنظف الأفاليل بمكنس وأنت تقول يا هلالي يا هلالي اذهب عني ما أعاني، وكررها يقول مرات ومرات، ستذهب أو سيذهب عنك هذا الأمر هذه الأفاليل. ويقول أنه قد جرب، فيقول ما حكم هذا العمل؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا العمل منكر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث، وهذه طبعا النجوم قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، خلق الله جل وعلا النجوم لثلاث، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويستدل وهي رجوم للشياطين، وزينة للسماء الدنيا. وبالنسبة لهذه النجوم والكواكب، العلم بها على نوعين، علم مشروع وعلم ممنوع. أما المشروع فهو علم التسيير، بمعنى معرفة الفصول، معرفة كذا وكذا، مثل ما قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما علم التأثير وهو اعتقاد بأن هذه النجوم تخلق، يعني هي خالقة بفعلها ولها تأثير مباشر بمعزل عن قدرة الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله هذا من الشرك، هذا من الشرك. وبالنسبة لما ذكره الأخ السائل، هذا مناداة للقمر أو للكواكب بحرف النداء، بحرف النداء، وهذا من الشرك والعياذ بالله. قضية أنه مجرب قد يكون نوع من أنواع الابتلاء، لذلك لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تلجأ إلى مخاطبة القمر أو النجوم أو الكواكب بمثل هذه الأشياء وعلاج الثأليل هذه، إما أن تكون بالأدوية الطبيعية بزيارة المستشفيات والعيادات، وأيضا بالرقية الشرعية مع هذا، الرقية الشرعية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.